طبعا انتم لاحظتوا الساعه اللي قبل المغرب فيها تسلسل منطقي، عرفت معي، بربط يعني عظمه الصلاه ببعض الاشياء الاساسيه في قضايا الايمان بالغيب، في قضايا رساله المسلم في الحياه، في قضايا رؤيته في الحياه. الفيديو الاخير اللي عرضناه ايش اوصل عندكم؟ يعني ايش الرساله اللي وصلت؟ اسالكم انا يعني الفيديو الاخير ايش الرساله اللي وصلت كذا من الفيديو؟ تفضل يا شيخ. معرفه عظمه الله سبحانه وتعالى. غيره؟ مو فيديو اسم الله الصمد، لا، الثاني الاخير اللي فيها النشاه وفيها تفضل. حقيقة استشعار الحياة، جيد، لأنه الفيديو كان يلخص لنا إيش؟ يلخص لنا الحياة، كان يلخص لنا الحياة من النشأة إلى النهاية. طيب غيره؟ أنا بصراحة يا أخو الفيديو هذا أثر فيه تأثير كبير بصراحة، يعني الفيديو ذا أثر فيه تأثير كبير جدا، يعني في زيادة الشعور بالمعاني الإيمانية الغيبية، يعني زاد استحضار هذه المعاني كمعلومات موجودة لكنها معايشة غائبة. فلما شاهد الفيديو في كل دورة تدريبية أنا أشغل الفيديو هذا فأجد يجدد لي هذه المعاني ويقويها عندي. طيب ها غيره، الشباب هناك، الفيديو اللي شاهدناه قبل المغرب إيش أعطاكم؟ إيش الرسالة اللي وصلت؟ أي فضل ها؟ يبين لك الحياة، يا سلام عليك، يبين لك الحياة، يعني يختصر لك الحياة هي كذا. طيب الآن يا أخوة بننطلق إلى، عشان بس تعايشون معنا المذكرة، عندنا في صفحة 10، صفحة 10 بعد المرور بموضوع الرسالة والرؤية وهذه الانطلاقة، يجينا السؤال اللي هو كيف نزود عظمة الصلاة عندنا؟ يعني كيف تزداد هذه قيمة الصلاة؟ كيف نزودها أكثر؟ احنا راجعنا المنهجيات التربوية في بناء القيم، كيف القيمة تزداد؟ فطلع عندنا ثلاثة أشياء. أول شيء يكون عندنا معلومات ومعارف، يعني معلومة مرتبطة بالقيمة، خلاص، يعني أعرف شيء، أعرف بس عقلا أعرف شيء أكثر. اثنين، ربط وجداني، إنه هذه المعلومة التي عرفتها ها أحاول إنها تكون لي معنى، يصبح لها معنى عندي، مو فقط إنها مجرد معلومة، استشعار قلبي ووجداني. الأمر الثالث أني أمارس هذه القضية، إذا كانت عملية أمارسها، وإذا كانت قضية أعمل تجاه هذه القضية من القضايا، إذا كانت معنى المعاني مثل قضايا الإيمان وغيرها. فهذه الثلاثة المنهجيات البناء القيمة هي اللي بنشتغل عليها في الساعة القادمة، والتي تجيب عن تكون لنا معاني خاصة بالصلاة، لأنه أي شيء تريد تزداد عظمته عندك اسأل نفسك ماذا يعني لي هذا الشيء، مو ماذا يعني للآخرين ولا ما هي مكانته، لا، ماذا يعني لك أنت؟ فلهذا احنا نطرح السؤال التالي للجميع، وركزوا معي في هذا السؤال. لو سئلت ماذا تعني لك الصلاة؟ لا تجاوب بسرعة، ركز انتظر. الصلاة ماذا تعني لك؟ ترى انت إذا رفعت بسرعة معناها بتجاوب إجابة. تفضل. ها؟ اتصال برب العالمين سبحانه وتعالى. طيب جيد، بس انا لا مؤاخذه، انا ليش قلت لك اصبر شويه؟ لانه الان ما ابغى اجابه مقروءه، يعني قراتها انت، قرانا الصلاه صله بين العبد وربه، قراناها مكتوبه، عرفت معي؟ قرانا وسمعنا الحديث ارحنا بها بلا الراحه. انا ما اقصد اللي قرانا، اقصد الذي نشعر به. يعني مثلا مره واحد قال الصلاه يعني راحه، لا، قال الصلاة راحة. قلت له طيب يعني أنت هل إذا أنك تبغى ترتاح تصلي؟ قال لي لا. قلت له إذن أنت حافظها، حافظ أنها راحة. ماذا تعني لك الصلاة؟ الصلاة إيش معناها بالنسبة لك؟ أقول لكم حاجة عشان نقرب لكم. بعض الناس لما تسأله ما الصلاة يعني إيش عندك؟ يعني إذا جات الصلاة إيش المعاني الذهنية اللي تجي؟ بعضهم يقول الصلاة يتذكر مسجد، يشوف صورة مسجد. طيب بعضهم الصلاة واحد يصلي يشايف واحد مو هو شايف واحد ساجد، بعضهم السجادة، بعضهم الصلاة كذا يعني. فنحن نركز الآن ماذا تعني لنا الصلاة؟ الصلاة عندنا يعني تفضل واجبات نؤديها. شوف الأستاذ بيقول إيش الصلاة واجبات نؤديها، هذا كلام منطقي يعني، هو شايف أن الصلاة واجب ويؤديها. تفضل شيخ. أي الصلاة هم إنه لا بد يؤديه. تفضل. ها منهج الحياة. طيب الآن ماذا تعني لك الصلاة؟ هذا السؤال. ها إحنا بنعيش فيه ساعة كاملة، بنأخذ الصلاة في حياتنا، بنأخذ مبادئ تعظيم قدر الصلاة، يعني مبادئ في تعظيم قدر الصلاة بين قوسين كذا الصلاة في حياتنا، بتتشكل لنا معاني جديدة. عرفتوا معاني؟ تجيب عن السؤال اللي بدأناه في البداية، ليش عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه كان يقول والله ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا لها بالأشواق؟ يعني الصلاة عنده غير الصلاة عندنا، يوم يذكر الصلاة هو معناها عنده غير المعنى الذي عندنا. وضحت الفكرة يا إخوة؟ فنريد الآن الإجابة الصلاة في حياتنا. عندنا عدد من المفاهيم أو المبادئ، إحنا سميناها مبادئ تعظيم قدر الصلاة، يعني ننظر للصلاة من خلال هذه المبادئ وهذه المفاهيم. سبعة مفاهيم: الكفاية الإلهية، الهداية، الهم الأكبر، الراحة وقرة العين، علو الهمة، الطهارة والجمال، الإصلاح الشامل. هذه إيش هي السبعة؟ هذه إجابة عن الصلاة في حياتنا، إجابة عن علاقة الصلاة بحياتنا، إجابة عن سؤال ماذا تعني لك الصلاة. بنأخذها واحد واحد. أول شيء الكفاية الإلهية، هذا مصطلح جديد صح؟ الكفاية الإلهية جديد. يعني إيش الكفاية الإلهية؟ أنت الآن لما شفت الكفاية الإلهية إيش اللي جاء في ذهنك؟ تفضل شيخ. ها؟ كافيك. أن الله كافيك. جيد. غيره؟ ها؟ الكفاية الإلهية. تفضل استريح يا أخي لا تجلس وقت. استريح شارك معنا. طيب. ها؟ الكفاية الإلهية. طيب خذوا إخواني. إحنا نقصد الكفاية الإلهية أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى يكفيه كل شيء. أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الله تعالى يكفيه كل شيء. وأن كل ما يريده هو عند من؟ عند الله. وأنه إذا أراد الله أن يعطيه شيئاً فلا يمكن لأي أحد كائناً من كان أن يمنعه من ذلك، وإذا أراد الله أن يمنعه من شيء فلا يمكن لأي أحد كائناً من كان أن يعطيه ذلك الممنوع. يعني كل مراداتنا كلها بلا استثناء مهما صغرت ومهما عظمت الذي يملكها من؟ الله. طيب ما علاقة هذا بالصلاة؟ علاقة هذا بالصلاة أن حقيقة الصلاة وقوفك أمام الله الذي بيده كل شيء لك. أنت إيش عندك؟ إيش همومك المستقبلية؟ إيش حاجاتك؟ فندها كلها، كلها اكتبها سجلها خلها في ذهنك وأربط بينها وبين الصلاة. والله صدقوني يا إخوة هذا المعنى يغير في إقبالنا على الصلاة ويعطي الصلاة عندنا معنى متجدد. وهذا اللي يفسر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. لماذا؟ لأن الصلاة فيها الحل. طيب إذن المفهوم النظري الآن ما هو؟ المفهوم النظري أنك تعتقد يزيد يقينك واعتقادك ها أن حاجاتك كلها عند الله فقط فقط. طيب والناس؟ الناس هذول اللي يعطونك، الناس اللي تقابل، هذول أسباب، لكن اللي يعطاك أصلا من؟ وحاجاتك أنت كلها عند من؟ رزقك وشفاك وصلاح أولادك وزواجك ومستقبلك ووظيفتك وحسن خاتمتك ودخولك الجنة كلها عند الله فقط. والصلاة ما هي الصلاة؟ الصلاة إنك تقف بين يدي من كل شيء تريده أنت عنده هو. لحظة 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 لحظة. طيب يا أخي إذا كان كذا ليش يعني لماذا لا نتعامل مع الصلاة بهذا المعنى؟ أنا أقول لكم ليش، لأنه هذا المعنى غائب، موجود في العقل بس مو موجود في القلب. عقلا أي واحد تسأله وتقول له أي شيء أنت تريد عند من؟ يقول لك عند الله. طب هل أنت تستحضر هذا المعنى إذا ذهبت إلى الصلاة؟ لا. احنا هنا يا اخوه في مفهوم الكفايه الالهيه نريد يعني نشر هذا المعنى، عرفتوا معي؟ هذا على المستوى الان قلت المستوى النظري، يعني القناعه النظريه كمفهوم، ها انه حاجاتك كلها عند الله، وانك تعرف ان حقيقه الصلاه وقوفك بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانما يناجي ربه. انما هذه اداه ايش عند اللغويين؟ حصر، يعني الصلاه انما يناجي ربه، ربه سبحانه وتعالى الذي عنده كل شيء. طيب ليش انا اذا كان عندي المعلومه هذه ما بعايشها؟ ننتقل الى الجانب التطبيقي العملي. ايش التطبيقي؟ اين هذا في الصلاه؟ يعني اذا كان انا عارف ان الاشياء كلها عند الله وان الصلاه وقوفي بين يدي الله، طيب اين هذا في الصلاه؟ هذا في الصلاه يا اخوه الكرام في الدعاء. جانب واحد نتكلم عن جوانب، لان الصلاه في اللغه هي الدعاء، عرفتوا معي؟ ومناجاه. في مواطن في الصلاه جاء الحث فيها على الدعاء. الدعاء بايش؟ الدعاء بما تريد، مثل او موطن الدعاء اللي جاء فيه الحث فيه الدعاء هو السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا الدعاء. دعاء ايش؟ تدعو بايش؟ تدعو بحاجاتك، حاجاتك اللي انت معتقد اعتقادا جازما انها كلها عند من؟ عند الله. ايضا الموطن الثاني قبل السلام في الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه، او يتخير من الدعاء ما شاء، يعني قبل ان يسلم، بعد الصلاه على النبي والاستعاذه قبل ما يسلم يدعو. يدعو بماذا؟ يدعو بما شاء، بما عنده، بما يريد. عرفتوا معي؟ في موطن ثاني خاص بالطلبات الشخصيه فقط في الصلاه. موطن في الصلاة خاص بالطلبات فقط، ما فيه تسبيح ولا في حمد ولا في ثناء ولا في أي شيء، بس طلب. ما هو؟ ها؟ لا، قبل السلام قلنا فيه التحيات لله وفي الصلاة وبعدين دعاء. لا، في موطن ثاني من المواطن في الصلاة فقط طلب، طلبات شخصية لك أنت، ما فيها لا ثناء على الله ولا حمد ولا أي شيء. السجود فيه تسبيح وفيه دعاء. ها ايوه، اي خلوكم معي في موضوع الجلسه بين السجدتين. الجلسه بين السجدتين هذه يا اخوان انا اسميها الركن الغائب. الركن الغائب، كيف الركن الغائب؟ هو ركن من اركان الصلاه. طيب وش الدليل انه ركن من اركان الصلاه؟ الدليل انه ركن من اركان الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء صلاته. قال اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهو ركن. يعني ايش ركن؟ يعني يجب فيه الطمأنينة الكاملة وياخذ وقت كافي. يعني ركن يعني زي السجود، يعني زي الركوع، يعني زي القيام، ركن من اركان الصلاة. انس رضي الله تعالى عنه يقول عن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، يقول: فكان يجلس حتى نظن انه قد وهم. يعني ايش وهم؟ يعني من الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. هذه المعلومة. الشيء الثاني، ماذا يقال في الجلوس بين السجدتين وما علاقته بموضوعنا الكفاية الإلهية؟ الذي يقال في الجلسة بين السجدتين تكرار رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. العلاقة بين المغفرة والكفاية واضحة، لأن المغفرة كلما زاد الإنسان استغفار تحققت له حاجاته، كلما زاد الإنسان استغفارا تحققت له حاجاته. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. شوف، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالاستغفار، كثرة الاستغفار. طيب كيف إذا كان الاستغفار داخل الصلاة؟ طلب المغفرة داخل الصلاة، لا شك أن النتائج التي بعده أكثر. طيب كيف إذا عرفنا أن فيه طلبات أخرى غير الاستغفار في الجلوس بين السجدتين؟ عند مراجعة ما يقال في الجلوس بين السجدتين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين، إضافة إلى رب اغفر لي، رب اغفر لي، ارحمني، اهدني، عافني، ارزقني، اجبرني، ارفعني، كم هذه؟ أعيدها مرة ثانية: رب اغفر لي، ارحمني، اهدني، عافني ارزقني اجبرني ارفعني. كم تدرون ايش السبعة هذه؟ السبعة الأشياء هذه هي كل ما تحتاجه للسعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. والله إذا غفر الله لك ورحمك وهداك وعافاك ورزقك وجبر نقصك ورفعك، في شيء ثاني؟ ما في. هذه كلها متى تقال؟ في الجلوس بين، هذه إجمال ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجلوس بين السجدتين. يعني الجلوس بين السجدتين ما في حث على الدعاء المفتوح المطلق مثل السجود وقبل السلام، في تقييد بهذه التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن طب أنا ليش لما أعرف أنه فقط جلوسي بين السجدتين فيه الكفاية الكاملة لرزقي وعافيتي وشفائي وجبر نقصي ورفعتي، لماذا لا أتعامل معه بهذا المعنى؟ نحتاج أن نتعامل معه بهذا المفهوم. عرفتوا يا إخوة؟ طيب إذن مفهوم الكفاية الإلهية الآن، المفهوم النظري واضح، وجوده في الصلاة واضح، بقي التطبيق. التطبيق أنا دائما أقول إيش أقول للإخوة في الدورات، أقول لهم عندكم نشاط في صفحة كم؟ صفحة 20 أظن، نشاط الكفاية الإلهية 15. طيب 15 شايفين النشاط؟ إيش يقول النشاط؟ للتدريب ها أكتب عدد ثلاثة احتياجات أساسية ملحة ترى أن لها الأولوية في يومك هذا الآن، يعني اليوم، لأنه كل يوم عندك حاجات ملحة كل يوم، وادعو الله أن يحققها لك في صلواتك القادمة. ابدأ من أول صلاة في سجودك وقبل السلام، أقبل على الله، ألح عليه بالدعاء مع الرجاء وحسن الظن بالله أن يحقق لك حاجتك. هذا يا إخوة تدريب، إحنا نقول خلاص، يعني أنت في الدورة الآن هذه بتأخذ بعض الأشياء قد ما تطبقها الآن، عرفت معي؟ لكن لأن مرتبطة بصلاتك ستطبقها يوما ما، عرفت معي؟ فموضوع الاحتياجات هذه أنا طبعا ليش أقول لكم هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يتفاجأ يوم يقول له اذكر إيش احتياجاتك، يعني يقول له أول مرة واحد يسألني إيش احتياجاتك؟ احتياجاتي يا أخي إحنا جايين نأخذ دورة ما جايين نحقق احتياجات، لا، إحنا لما نتكلم عن الصلاة يعني ترى نتكلم عن تحقيق الاحتياجات، وإذا أصبحت الصلاة عندنا تعني الكفاية الإلهية وتعني تحقيق الحاجات بدأت الصلاة تأخذ عظمة أكثر عندنا وأصبح الإقبال عليها أكثر. تدرون ليش كثير من الشباب ما يصلون؟ لأنه مو عندهم هذا المعنى أصلاً. أقسم بالله العظيم يا لو عرفوا الشباب أن توفيق الله لهم مرتبط بالصلاة ما تركوا صلاة واحدة، والله لو زاد يقينهم أن توفيق الله لهم في الدنيا وفي الآخرة مرتبط بمحافظتهم على الصلاة وإقامتهم للصلاة لأقاموها، لكن ما هي واصلة، ما هي واصلة. تفضل. نعم ماني سامع. اللي ما يصلون قدمنا لهم ان اول شيء ندعو الله سبحانه وتعالى ان يهديهم يا اخي، معي؟ ندعو الله لهم بالهدايه. احنا اللي انت سالت ما جاوبك الحين. اول شيء ندعو الله لهم ان الله عز وجل يهديهم. الشيء الثاني كل واحد يعرف احد ما يصلي يكون هو يعرفه انه ما يصلي، معي؟ عشان لا نجي نتهم الشباب نقول ما يصلون، يمكن يصلون احنا ما ادري عنهم. اللي يعرف انه ما يصلي يتخذ من الوسائل والخطوات العملية ها التي تحبب له الصلاة وعظمة الصلاة ومنزلة الصلاة حتى يصلي، عرفت معي؟ فلا بد أن احنا، جزاك الله خير على سؤالك، أننا يكون هذا هم عندنا، يكون هم عندنا اللي ما يصلون إيش قدمنا لهم، ماذا نسعى يعني نقدم. احنا في المشروع عندنا برنامج خاص للي ما يصلون، لأن اللي ما يصلون ما يجون الدورات ولا يجون في المحاضرات، صح؟ ولا يجون في خطب الجمعة أصلاً. فهذول اللي لهم برامج، يعني برامج خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا ويسددنا في إنتاج شيء يعني يخصهم. وصلت الفكرة؟ فهنا موضوع الكفاية، موضوع الاحتياج. التدريب هذا يا إخوة زي ما قلت لكم يتدرب عليه الواحد، يربط بين حاجاته وبين إيش؟ وبين الصلاة. يعني يكون مثلاً اليوم أنا إيش احتياجي؟ الآن أنا شخصياً، أنا أخوكم، أنا عبد الكريم، أنا احتياجي الآن إن الله يوفقنا في هذه الدورة وينفع بها، ينفعني أنا بها وينفعكم بها، عرفتوا معي؟ هذا احتياج عندي أنا من الأصل والمغرب والعشاء كله، إن الله عز وجل يسددنا ويوفقنا في نجاح هذه الدورة وأن تؤثر في من يحضرها وأن يتأثر منها أنا. هذا مو احتياج؟ هذا احتياج، لأنه مو أنا اللي أثر بالدورة. الهداية وإيصال المعلومات والرسائل ودخولها إلى قلبك مو عندي أنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين على ذلك. وهكذا واحتياجات أخرى، وكل واحد منكم عنده احتياج اليوم وبكرة وبعد بكرة والأسبوع الجاي والشهر الجاي. الفائدة الآن من النشاط هذا إنك احتياجاتك تربطها بين صلواتك كل ما جاءت الصلاة. أنا أعرف يا إخوة الكرام إنه التفكير بالطريقة هذه يحتاج تمرين، هو وموضوع الهداية، لأنه ما هو بالسهولة هذه إني أقول يلا شو احتياجاتك أو يلا احتياجاتك الحين ويلا الصلوات الجاية وربط احتياجاتك. الناس بعضهم ما هو مستوعب هذا الموضوع، عرفتوا معي؟ لكن أنا أقول لكم هذا معنى من معاني الصلاة، وهذا اللي يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى وفزع إلى الصلاة، وهذا معنى لقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، معنى تطبيقي عملي إنك تحدد الأشياء اللي أنت تريدها في يومك هذا تربط بينها وبين صلواتك. هنا طبعاً في قد يكون في إشكال. إيش هو الإشكال؟ قد يقول البعض يا أخي طب أنا ما أصلي عشان الحاجات. إيه صح، أنت ما تصلي عشان الحاجات، أنت تصلي عبودية لله تبارك وتعالى. لكن العبودية، ثمرة العبودية الخضوع والذل لله. الخضوع والذل يزداد كلما زادت الحاجة، كلما زادت حاجتك ثمرة العبادة وغاية العبادة تحقق. ففرق بين الذي يصلي ويشعر أنه محتاج إلى الله في حاجة معينة ويدعو الله فيها يجد حضور قلبه في هذا الأمر، وفرق بين اللي ما يتذكر ما يريد أهم شيء يصلي. تفضل شيخ.
طيب ذكرت في البداية حال الشهادة حال الغيب الآن احتياج مثل الصلاة الآن مثلا تقول عشان تبدأ تعظيم أرض الصلاة أرضى أذكر عالم الغيب عالم الغيب يأتيك بالصلاة على جانب الشهادة ولا شيء الصلاة لذكر الدورة وتقديمها وكيف إيصال المعلومة معناها كانت هدفه الغيب إيجاد الشهادة في الصلاة كذلك هو هذا الاحتياج أنا الآن أحتاج بعض الأمور التسلسل يمشي مع شريط الشهادة في الصلاة فتروح الصلاة وتسلم يمكن ما تعرف إيش قرار الإمام وقرار على الدورة
الثانية جزاك الله خير جيد. لا لا جيد، هذا السؤال مهم يعني استدراك جيد. شوفوا يا إخوة، إحنا لما تكلمنا عن الحاجة والإيمان بالغيب ربطناها بقضية الدعاء، مو قضية الوسوسة. يعني ما قلنا الواحد يوسوس ويشرد ذهنه في التفكير في الأمور هذه، لا قلنا يدعو، عرفت معي؟ فلما تذكر حاجتك بالدعاء الشيطان ما يأتيك، لأن الدعاء عبادة، عرفت معي؟ فهذا المقصود. ومن هذا الباب والله تعالى أعلم الأثر الذي روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهز الجيش في الصلاة، مو قضية تفصيلات وراح للدنيا، لا هو يدعو الله فيستحضر الله جل وعلا عظمة الله وأن الله يراه وأن الله يسمع كلامه ويسمع دعاءه، فهو الآن في دعاء وفي عبادة ما هو في وسوسة. الوسوسة هذه تجيك في إيش؟ ما تجيك في الاحتياج الشيء. وهذا موضوع ثاني طبعا في قضية كيف التعامل مع خنزب الذي في الصلاة. الوسوسة تأتي للشيطان في الصلاة مو بالأشياء التي تنفعه وتفيده، لا بالأشياء اللي ما لها حل، يعني ما لها حل ما يعطي حلول. ولذلك إحنا نقول إذا جاءتك وسوسة في الصلاة في موطن دعاء أقلبها دعاء مباشرة، يبتعد الشيطان لأنه لا يريدك أنك تدعو. فهذا المقصود، المقصود أنك تذكر حاجاتك في الصلاة بالدعاء، فإذا ذكرتها في الصلاة بالدعاء فأنت ما خرجت من الصلاة وأنت ما رحت في الدنيا وما رحت في عالم الشهادة، أنت تدعو يعني الآن في حالة دعاء ومستحضر الغيب. لأنك كيف يعني مستحضر الغيب؟ يعني توقن أن الله يسمعك الآن وأن الله يراك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إن شاء الله وصلت هاي شيخ نص. طيب بقى النص الثاني هو أي نعم في السجود خاص في السجود في السجود نعم
اي تجهيز الجيش
اي
تجهيز الطاعة تقديم الدورة
ايوه هذه لا، اذا جاك الامام يقرا او جاتك في الموطأ الثاني هذه معناها وسوسه، هذه معناها وسوسه وحلها احنا بكره نتكلم عن العباده.
ليس وسوسه، هو شروط ذهني
اي
تتبع يعني خروج مجبر
وخروج من الصلاه. اي طبعا هذا محظور لا شك. يعني هنا ما نقول، ليش انا قلت لكم التطبيق في موضوع الكفايه وين؟ في مواطن الدعاء. التطبيق في موضوع الكفايه الالهيه في المواطن التي جاء فيها الحث على الدعاء. الحضور الحاجات ايوه هو طيب تعالج الشرود الذهني. بكره في جلسه عندنا اسمها العباده والعبوديه، عباده الجوارح والعبوديات القلبيه، بكره بنتكلم عنها. عرفت معي؟ بنتكلم عن الشرود الذهني في جلسه بكره، لكن الان بنركز على كلها اليوم كله ترى عن عظمه الصلاه، ما حندخل داخل الصلاه، بكره بندخل داخل الصلاه. شفت معي؟ فهنا موضوع الكفايه الالهيه. الكفايه الالهيه خلصنا منها يا اخوه، انه ماذا تعني لك الصلاه؟ اذا الذي تعني له الصلاه تحقيق الحاجات، كيف يكون اقباله على الصلاه؟ يختلف. يختلف تماما. لماذا يختلف يا اخوه؟ لان الانسان اصلا مجبول على طلب الحاجات. مجبول اصلا على طلب الحاجات. لما يركز ويزداد تركيزه كله انه حاجاته كلها تتحقق من خلال الصلاه، تبدا الصلاه تعني له معنى اخر. احد الاباء يقول لي طبق هذا، كان في منتدى تربوي كذا، فطبق هذا المفهوم كتجربه شخصيه مع اولادي. يقول بعد مفهوم الكفايه الالهيه صاروا ابنائي كل ما طلبوا مني شيء اقول لهم بعد ايش؟ بعد الصلاه. يقول صار ايش يفهمون الاولاد؟ انه الصلاه هذه ايش بها؟ انه انا لما بروح اصلي اروح اسال الله ان يرزقني. اروح اصلي اسال الله ان يعينني. اروح اصلي اسال الله ان ييسر لي هذا الامر. فبداوا ينشرون على فهم الصلاه بهذا المعنى. عرفت معي؟ هذا كله من مفهوم الكفايه الالهيه. وصلت؟ طيب. بس ناخذ فيديو الان هنا يزيد ياكد لنا هذا الامر.
احبتي اليوم نشتكي، فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء، وكل واحد قاعد يفضفض للثاني، صح؟ صح صح صح. ولين سجد؟ أقسم بالله ما قدرنا الله حق قدره. عندنا مشكلة مع السجود، وإذا كان عندك مشكلة في إطالة السجود عندك مشكلة في حياتك كلها. أحبتي ليش إذا شكينا للناس تلقى الواحد يطلع قلبه ويتكلم، لا شك إلا عزيز ساجد يرفع بسرعة، وحتى هو ساجد بين يدي الله من قلة الأدب مع الله يفكر في الناس وين بيروح بعدها، وين بيكلم، وين بيشتكي له. والله جل جلاله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. خذ الآية، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين كلمني واحد قبل رمضان بكم شهر ترى هو يتكلم، أقسم بالله يا جماعة أنا يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي، وقال قصة ما نبي جايها، لكن قصة صراحة مؤلمة. قلت والله يا حبيبي، شوف، قلت والله يا حبيبي لو أني ربك أني لأعطيك من بكائك ومن شكواك، لكن والله العظيم أن ربي أرحم مني. لكن تقدر تكفى حط تحتها مليون خط؟ قلت تقدر تقول الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت ساجد؟ تقدر هالبك هذا ويطلع لله وانت ساجد لحالك؟ اقسم بالله ما يردك سبحانه. قلت يا اخي، قال طيب وش توصيني عليه؟ قلت اوصيك بشيء واحد، لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته لله سبحانه. وسكر. بعدها باسبوع اللي هو الخميس الجاي دق علي قال انا ما كلمتك بشكي اليوم ولا شيء، قال ابغى اقول لك بس كلمة تكفى ذكر فيها الناس، قل للناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيء ما
قلته. مفهوم الكفاية الإلهية، اللهم صل وسلم. تأملوا الحديث هذا يا إخوة القدسي، إيش ما جاء الحديث؟ ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، كفاية كاملة. 4 ركعات أول النهار الفجر. طبعا فيه من العلماء من يقول الفجر ومن يقول الضحى، لكن الأقرب إنها الفجر لأنها هي أول شيء في اليوم. 4 ركعات ركعتي الفجر الراتبة وركعتي الفجر الفريضة. أكفك آخره، يعني كفاية إيش؟ كفاية كاملة. لاحظوا معي، نريد أن نصل إلى هذا المعنى يا إخوة، أن الصلاة تتحقق بها الكفاية الكاملة للمسلم كل ما يريده في الدنيا وفي الآخرة. الإمام الغزالي رحمه الله سئل عن حضور القلب في الصلاة، كيف يحضر القلب في الصلاة؟ قال القلب يحضر عند الأمر المهم. طيب، قال القلب يحضر عند الأمر المهم، يعني أي أمر يهمك قلبك يحضر عنده، سواء تريد يحضر أو ما تريد يحضر. قال بعدين، طب ما هو الأمر المهم؟ الإنسان يهتم بماذا؟ هل الإنسان يهتم بأي شيء؟ لا. قال الإنسان يهتم بالأمر الذي يحقق له ما يريد. أي أمر يحقق لك ما تريد تجد أنك اهتميت به، أعطيته أهمية. عرفت معي؟ طيب، لو علم الإنسان يا إخوة أن الصلاة يتحقق له بها كل ما يريد في الدنيا وفي الآخرة، كيف تصبح الصلاة؟ لو هذا المعنى نشرناه بشكل يعني نشر كبير جدا عند الشباب وفي جميع الأوساط، إيش هو المفهوم؟ إيش؟ أن الصلاة يتحقق للمرء فيها كل ما يريده في الدنيا وفي الآخرة، مع توضيح كيف يتحقق، توضيح حقيقة الصلاة نفسها ما هي. أنا أتوقع يا إخوة هذا المعنى، معنى الكفاية الإلهية، هيحدث فرق كبير جدا عند الشباب. وترى هذه النص ساعة اللي أخذناها في الكفاية الإلهية تحتاج 6 أشهر، يعني لو بننزل حملة الكفاية الإلهية ولفت انتباه الناس من خلال خطب، محاضرات، كلمات، نشرات، مسابقات، كلها بس في الكفاية الإلهية. أنا أقول ومقصرين أصلا، فالآن أخذناها بس على يعني ومضات كذا في قضية مفهوم الكفاية وربطها بالصلاة. لأنه صدقوني، إذا اعتقدوا الناس، اعتقدوا، زاد اعتقادهم أن حاجاتهم كلها عند الله، وأنهم في الصلاة يقفون بين يديه يسألونه هذه الحاجات، وأنه هو وحده الذي يعينهم على ذلك، لتغير إقبالهم على الصلاة ولذهبوا للصلاة طواعية. وصلت الفكرة؟ طيب، نأخذ مفهوم ثاني، الهداية. الهداية غير الكفاية. من هو الهادي؟ الله. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الهداية كما ذكر العلماء في القرآن جاءت على 4 مراتب، يعني الله هدى الخلق، هدايته للخلق 4 مراتب. في هداية لكل الخلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء خلقه الله هدى، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الجبال، العين، اليدين، كل ما هدية. هذه الهداية المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، ما هي لكل الخلق، لبعض الخلق، ها، هداية البيان، هذه للمكلفين من الجن والإنس. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. من الذي هدى الناس وبين لهم الخير من الشر، الحق من الباطل، الصواب من الخطأ؟ الله. الهداية الثالثة ليست لكل هؤلاء المهديين هداية بيان، بعضهم. الآن يسكن الأرض إخوة 7 مليار من البشر، الآن 7 مليار، هل كل هؤلاء هداهم الله للإسلام، وفقهم للإسلام؟ لا. إذن الهداية الثالثة هي هداية التوفيق للحق، التوفيق للحق. الهداية الرابعة هداية لدخول الجنة في الآخرة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الهدايات. لما نجي نسأل، قل طب الهدايات هذه أين هي؟ إيش المصادر اللي فيها هداية؟ يعني كيف يهتدي الإنسان؟ ما هي المصادر التي إذا تمسكت بها اقتربت منها اهتديت؟ هي 3 ذكرها الله في القرآن، أبغاكم تركزوا معيها عشان هذا معنى عميق. الهادي من هو؟ الله. كلامه هداية، القرآن كلام الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى قدر قربك من القرآن يكون قربك من إيش؟ الهداية. وعلى قدر بعدك عن القرآن يكون بعدك عن الهداية. الفرد المسلم، الأسرة المسلمة، المجتمع الإسلامي، الأمة الإسلامية، كلما اقتربت من القرآن اقتربت من الهداية، وكلما ابتعدت عن الهداية. 2، الهادي من هو؟ الله. طيب، سنة رسوله هداية، يعني السنة، أن السنة سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، ها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك كلما اقترب المسلم من السنة اقترب من إيش؟ من الهداية، وكلما ابتعد عنها ابتعد عن الهداية. الفرد المسلم، الأسرة المسلمة، المجتمع الإسلامي، الأمة الإسلامية، كلما اقتربوا من السنة اقتربوا من الهداية. هذا مصدر. الأمر الثالث، الهادي من هو؟ الله. بيته الحرام هداية، الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وإيش؟ وهدى للعالمين. طيب، لاحظنا الآن المصادر الثلاث، القرآن والسنة والكعبة، إجمالها كلها في الصلاة. كيف؟ كيف إجمال هذه الثلاثة الأركان في الصلاة؟ الصلاة فيها القرآن، اهدنا الصراط المستقيم. الصلاة يجب أن تصلى وفق السنة، وصلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة يجب أن تكون باتجاه الكعبة المشرفة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن الذي يصلي يهتدي. الهداية على قدر إقامة الصلاة، كل من كان أكثر إقامة للصلاة كان أكثر هداية وتوفيقا. وصلت يا أخوة؟ اتضحت؟ طيب، نجي الآن نقول طب إيش الهدايات اللي نحتاجها؟ ما هي الهدايات التي نحتاجها؟ العلماء تكلموا عن هدايات الإنسان، الأشياء اللي إيش؟ اللي هو يحتاج إلى هداية فيها. أحيانا يكون الإنسان يحتاج علم في أمور ما يعرفها، يحتاج فيها هداية، صح؟ كثير أشياء ما تعرفها، ما تعرف الحق فيها، تحتاج هداية علم. طيب، أحيانا في عندك علم بس ما عندك إرادة لهذا الشيء الذي تعلمه، إرادتك ضعيفة له، فتحتاج هداية إيش؟ إرادة وعزيمة. أحيانا يكون عندك علم وعندك إرادة بس ما أنت قادر تفعل، تنقصك هداية إيش؟ هداية الفعل. أحيانا يكون عندك علم وإرادة وفعل تفعل بس تخاف إنك ما تثبت، فتحتاج هداية إيش؟ ثبات. هذا العلم والإرادة والفعل والثبات كلها ينتظمها الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فمن هداه الله إلى الصراط المستقيم علمه الحق، جعله مريدا له، جعله فاعلا له، وثبته عليه. وهذا يا إخواني سر من أسرار تكرار اهدنا الصراط المستقيم كل يوم. كم؟ لا مو 5 مرات، 17 مرة. طيب، 17 مرة، 17 مرة الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم ألزمنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم 17 مرة كل يوم. طيب، هذا الآن على المستوى النظري. خلاص، نجي للمستوى العملي الحياتي. ها، إيش الهداية اللي أنت تحتاجها؟ معلش، سؤال زي السؤال الأول حق احتياجاتك، يعني في ولا ما في؟ في أمور ما أنت عارفها في ذهنك كذا، ما أنت عارف الحق فيها، تحتاج فيها هداية إيش؟ علم. أيوة، فين دور الصلاة هنا؟ نفس الموضوع اللي سألنا أول، في حال سجودك قبل السلام تسأل الله سبحانه وتعالى أن يريك الحق وأن يهديك إليه علما، بس تبغى تعرف، هذا إيش؟ علم. في أمر أنت عندك علم فيه بس إرادتك له ضعيفة، والله تعرف، تعرف إن الجلوس بعد الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين فيها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، تعرف، تعرف يعني إيش؟ علم، يعني عندك علم بس ما في إرادة، فتحتاج هداية إيش؟ إرادة. طيب يا أخي، تعرف، تعرف فضيلة قيام الليل، عندك علم بقيام الليل وعندك إرادة إنك تقوم الليل، عندك عزيمة بس ما تقوم، هداية إيش؟ فعل. عرفت معي؟ الله سبحانه وتعالى وفقك إنك تعرف فضل القرآن وعندك إرادة له وتقرأ القرآن كل يوم بس تخاف إنك ما تثبت، فتسأل الله سبحانه وتعالى إيش؟ أن يثبتك. هذه إحنا أخذنا إيش الآن أمثلة على أنواع الهدايات. عندنا نسأل هنا يا إخوة بالسؤال التمرين اللي موجود عندك في الحقيبة، أنت شخصياً إيش الهدايات اللي تحتاجها؟ أنا والله أعرف إن هذا السؤال أحياناً يكون واحد يقول يا أخي أنت إيش قصدك؟ من أول تسألنا احتياجاتك ومن أين تسألنا إيش هداياتك؟ لكن هو تدريب عموماً. يعني إيش الهدايات اللي تحتاجها؟ أقول لكم مثال، واحد عنده أولاده يبغى يحفظهم القرآن، يبغى يحفظهم القرآن، فما هو عارف، شوف ما هو عارف، ها؟ ما هو عارف هل هو نوديهم التحفيظ ولا أجيب لهم مدرس في البيت ولا نوديهم الحرم، ما هو عارف إيش يحتاج، إيش الهداية اللي يبغاها الآن؟ علم. يحتاج إن الله يهديه، ترى حتى يكون في قلبه إنه ترى الطريق الصحيح هذه اهتديت لها، اهتديت لها علما. خلاص، واحد ثاني يعني بدون ما أقول يعني أمثلة، أنا ودي إنه هذا المعنى يكون عند كل واحد منكم، إنه كل واحد يكون في ذهنه شيء معين. يعني أنا عارف مثلا فضيلة ختمة القرآن الشهرية، أعرف إن القرآن شهريا نختم هذا من فعل السلف وأحفظ، أعرف ها، بس ما جاتني الإرادة والعزيمة، أحتاج إيش؟ إرادة. وقيس على ذلك الأمثلة، أنا ذكرت كل أمثلة من الجو العام يعني، لكن في أمثلة أخرى قد تحتاجونها. يعني الطالب مثلا اللي بيذاكر عارف إن في وسيلة معينة للمذاكرة بس هو ما هو قادر يسويها، عنده علم وإرادة بس ما هو قادر يعني إيش فعل، ما يعني ما يفعلها، وهكذا. والله يا إخواني هذا المفهوم، مفهوم الهداية كنز من الكنوز، كنز. أحد الأخوة مرة حضر معنا شاف هذا، قال لي يعني خلاص الصلاة فيها كل شيء. قلت لي والصلاة فيها كل شيء من زمان، حنا النادي يقول الصلاة فيها كل شيء، بس هذا الآن هو ليش قال كذا، ليش تفاعل؟ أي عشان عرف، يعني عرف إنه إيش فيها. يعني قال أنا أحيانا في أشياء ما أعرفها وما ندري كيف، في أشياء ما عندي إرادة لها مع إنها مهمة جدا. أشوف الناس يصومون والاثنين ما أدري ليش أنا ما أقدر أصوم، أنا عارف الفضيلة بس ما أدري ليش، يقول عرفت النقص هنا، وهكذا. فالشاهد في أنواع الهداية هذه، التدريب اللي عندكم إنه الواحد يتذكر أمورا هو بحاجة لهداية للهداية فيها ويصنفها من أي نوع من أنواع الهدايات. وصلت المعلومة؟ بقي إيش؟ التدريب. طيب ننتقل يا إخوة الكرام، طبعا أنا بختصر لكم بس بين قوسين يا إخوان، الهداية للصراط المستقيم يعني هداية العلم، بيان الحق وإلى الإرادة إليه وفعله والثبات عليه، عرفت؟ فلذلك الذي يهدى إلى الصراط المستقيم قد هدي إلى هذه الأمور كلها. فأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم. نجي للموضوع الثالث يا إخوة، موضوع الهم الأكبر، الهم الأكبر أو مركز الحياة، مركز الحياة والهم الأكبر. الناس يعيشون في هموم صح؟ واحد عنده هموم كذا، واحد هموم كذا، وهموم. إيش الهم الأكبر الذي ينبغي أن يعيشه المؤمن؟ أيوة دحين هنا ما نجتهد، نرجع للسنة، نحن قلنا أول السنة هداية، نرجع للسنة. إيش اللي في السنة في بيان الهداية، يعني في بيان الهم؟ يعني إيش الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أنه أنت يا مسلم يا مؤمن لازم تهتم بهذا الشيء، ترى هذا الشيء إذا اهتميت به جاءت كل الأشياء الثانية اللي تبغاها، ها؟ الآخرة. خلاص الهم الأكبر هو إيش يفترض أن يكون؟ الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن الهم الأكبر ما هو؟ الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلما نقول الهم الأكبر نقصد إيش؟ نقصد الهم الغالب الذي يغلب على الإنسان. طيب أنا عادة يا إخوة في تقرير وتأكيد موضوع مركز الحياة والهم الأكبر أسأل ثلاثة أسئلة أنا أصلا في البداية وجدت أني أنا محتاجها، وبعدين يوم طرحتها على الناس وجدت أنهم محتاجونها، لأن هذا الحديث أنا أحفظه من قبل 30 سنة بس ما أصبحت الآخرة همي، في مشكلة صح؟ ثلاثة أسئلة، يعني إيش الآخرة هم؟ هذا السؤال، ما معنى الآخرة هم؟ السؤال الثاني، هل الآخرة هم بالفعل؟ السؤال الثالث، ما علاقة الصلاة بالموضوع؟ واضحة الأسئلة؟ أول شيء، يعني إيش الآخرة هم؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، يا أخي أنا أبغى غناه في قلبي وجمع له شمله، أنا أبغى الله يجمع لي شملي وأتته الدنيا وهي راغمة، ها؟ أنا أبغى تأتيني الدنيا وهي راغمة؟ فيعني إيش؟ هل معنى الآخرة هم إني أبطل حياتي كلها وأجلس بس أقول الآخرة الآخرة الآخرة؟ لا طبعًا. طب إيش الموضوع؟ يعني إيش الآخرة هم؟ يا إخوة أنا أقول لكم حاجة، لو في واحد عنده حاجة يتذكرها في السنة مرة واحدة، هل هذا مهتم بها؟ حاجة هو يقول مهمة وتذكرها في السنة مرة واحدة، هل هذه مهمة؟ لا ما هي مهمة. يتذكرها مرتين ما هي مهمة. متى تكون مهمة؟ تكون مهمة إذا كان يتذكرها بشكل دائم، إذا كان يتذكرها بشكل إيش؟ مستمر. يعني إذا كان يتذكر هذه القضية بشكل مستمر تكون مهمة عنده. إذن معنى إن الآخرة هم هي حضور مستمر للآخرة في الذهن. يعني الجو غيم ونزل مطر وشعرت بالسعادة والراحة تذكرت الجنة، لأني عارف أن الغيم هذا شوية وخلص صح وينتهي ويجيك بعد الشمس ويجيك بعد اليوم الثاني. الجنة لا فيها خلود. جيت شفت لكم فواكه من أحسن أطيب الفواكه تذكرت إيش الجنة. أنت مو لازم تقول الجنة لا بس تذكرها هذا معنى هم إنه إنها موجودة في ذهنك. جيت والله دخلت المطبخ وشفت النار شفت إيش النار تلقائيا كذا تتذكر إيش نار الآخرة عرفت معي وهكذا. فقصدي المقصود من 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 الحضور مستمر للآخرة في الذهن إنه معاني الآخرة تكون حاضرة في ذهن الإنسان هذا رقم واحد هذا معنى إيش الآخرة إيش معنى الآخرة هم. السؤال الثاني طب هل الآخرة هم ايوه طبعا في الدنيا الان لما نقول هم يعني نكد هذا هم يعني نكد ونغص وما ادري ايش هذا هم الدنيا هم الاخره ما هو نكد خلاص هم الاخره يجعلك سعيد هم الاخره يجعلك مقدم للخيرات هم الاخره يجعلك متحفز للاعمال الصالحه لكن الاخره هم اول شيء يا اخوه احنا ما نعرف الخاتمه كيف تكون صح كلنا مقبلين على خاتمة وعلى فكرة ترى بين قوسين ترى الموت دائما يكون بعد الصلاة قلوها للشباب ها قلوها للشباب كل اللي ماتوا ماتوا بعد الصلاة بعد صلاة كل من تعرفونهم ماتوا ماتوا بعد صلاة أو في صلاة صح اللي موت الساعة 9 في الصباح يعني بعد إيش واحدة في الليل يعني بعد إيش عرفتوا معي؟ فإذا في صلاة لكل واحد منا بتكون هي آخر صلاة يصليها أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وإياكم طبعا في حاجة أنا إذا كنت أتكلم كذا وجاني هذا الموضوع أذكر للشباب يعني أنا ولدي عبد الله كان معنا في المسجد ويصلي بس يتأخر عن الصلاة كل ما أصلي أقوم ألقى يكمل ركعة يكمل ركعة وأنا أتكلم عن تعظيم قدر الصلاة وأقول للشباب الصلاة وهذا ولدي فكان الأمر إيش مؤثر في نفسي أنا أعرف إنه هو يبغى يعني وده يجي لكن الشباب كان عمره 16 سنة أو 17 سنة تقريبا فآخر يوم نزل يقول لأمه أم عاصم يقول لها إن شاء الله هذه ما بعد الصلاة هذه ما حتفوتني ولا ركعة أنا صليت والتفت للمصلين وراء واذا به عبد الله جالس ما قام يكمل ما قام يكمل جالس ويطالع فيا يطالع فيا عارف يطالع فيا يعني ايش يقول لي ها ايش رايك كذا صح كذا خلاص انت تبغى كذا بعدها مباشره اخذ السياره وصار عليه حادث وتوفي الله يرحمه فرحم الله عبد الله ورحم الله موت المسلمين ف ما يدري الواحد عرفت معي ما يدري ما يدري طيب ايش الحل تدرون ايش الحل الاستعداد لكل صلاه ما دام انك ما تدري وان انت متاكد تماما انه الموت بيجيك بعد الصلاه والله يا اخوان هذه المعلومه واحد خطبها خطبه جمعه خطبه جمعه بس خاص الموت بعد الصلاه خطبه جمعه أحد الإخوة يقول كان يصلي بس أحيانا يصلي في المسجد وأحيانا ما يصلي في المسجد وأحيانا كذا يقول يوم عرفت المعلومة هذه بس إن الموت بعد الصلاة صرت أخاف كل صلاة فأقل شيء مو خشوع مخشوع موضوع ثاني لا بس أهم شيء إنها تكون فين؟ تكون في جماعة عشان إذا جاء الموت بعد تكون في جماعة فإذا في مفهوم الهم الأكبر ها يا إخوة ما ندري إحنا أمامنا الآن خاتم ما أدري كيف تكون البرزخ حياة طويلة كيف تكون الصراط المسير على الصراط كيف يكون الحرمان من الجنة هذه كل الأشياء دحين واحد بالله واحد قدامه هذه الأشياء كلها يتركها ينساها كذا ويروح يسوي أشياء ثانية غلط مفترض أن تكون واعية في ذهنه طيب السؤال الثالث ما هو السؤال الثالث ما علاقة الصلاة بالموضوع بموضوع الآخرة تدرون إيش علاقتها يا إخوان علاقتها أن الصلاة جاءت تذكرنا الآخرة احنا الحين نكون منشغلين في اعمالنا ومنشغلين في كذا كل شويه توقف تصلي يعني ايش تصلي يعني تذكر الله والاخره فالصلاه لما ننظر لها هنا تيجي قضية مفهوم، يعني إيش مبدأ، يعني إيش مفهوم. لما ننظر للصلاة إنها تذكرنا الآخرة يتغير إقبالنا على الصلاة، وصرنا نربط الصلاة بالجنة، نربط الصلاة بذكر الآخرة وهكذا. اللي أخر الصلاة لا يأخر. أيوة خلاص، يحاول مرة، يحاول له ما يصلح. الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. هو متى ما يأخرها، متى ما يأخرها؟ إذا زادت عظمتها عنده، إذا زادت عظمته الصلاة عنده، إذا زاد، يعني إحنا الآن نتكلم عن تعظيم قدر الصلاة، إذا عظم الصلاة، إذا أذن ما يقدر يسوي شيء للصلاة. هذا الصح، هذا الصح، يعني هذا مو نافلة ومستحب ومدري، هذا الصح، الصح السنة، يعني إن إذا جاء وقت الصلاة يترك الإنسان كل شيء. الآن ما هو قادر، يرجع لموضوع الهدايات، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، شفت معي؟ وهكذا. طيب واضح هذا المفهوم يا أخوة؟ إذن والله إذا نظرنا للصلاة إن تذكرنا الآخرة، الإقبال على الصلاة يختلف، الإقبال على الصلاة يتغير وهكذا. الرابع، المفهوم الرابع يا أخوة، الإصلاح الشامل. يعني إيش الإصلاح الشامل؟ يعني اعتماد صلاح الأعمال كلها وقبولها عند الله على إيش؟ على الصلاة. طيب الله عز وجل يقول أتلوا ما أوحي إليكم من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خلاص، إذا الفرد المسلم، الأسرة، المجتمع قلت منكراتهم ومخالفاتهم الشرعية زاد صلاحهم. ما الذي ينهى تحديدا عن المنكرات؟ الذي ينهى تحديدا عن المنكرات هو إيش؟ الصلاة. ولذلك أي أسرة يفشو فيها الأمر بالصلاة، أو أي مجتمع يفشو فيه الأمر بالصلاة، تقل المنكرات اللي فيه، عرفت؟ وتقل المخالفات الشرعية اللي فيه، ويزداد صلاحه. لاحظوا معي المشهد هذا يا إخوة الكرام.
هلا، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟
المفهوم الخامس من مفاهيم الصلاة في حياتنا ومبادئ تعظيم الصلاة الطهارة والجمال. شوفوا الصلاة يشترط لها أكمل حالة من حالات العبد، أكمل حالة يشترط أن تكون للمصلي من حيث التركيز الذهني وصفاء العقل، ها يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، من حيث النظافة الجسدية، من حيث النظافة البدنية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن تعظيم قدر الصلاة اشتراط النظافة والطهارة لها في جميع أحوالها. الصلاة نفسها تتضمن أكمل الحالات، ففيها الطهارة الحسية، الإنسان ما يصلي إلا هو طاهر حسيا بالوضوء، وفيها الطهارة المعنوية من الذنوب والخطايا، لأنه إذا توضأ المؤمن بس توضأ اتحتت خطاياه. طب كيف إذا صلى تحتت أكثر؟ فالصلاة فيها هذه النظافة، فيها الطهارة، فيها الطهارة القلبية، طهارة القلب ونقاء القلب وصفاء القلب من الغل والحقد والحسد والكبرياء والعجب. ترى الصلاة تعطي هذه المعاني كلها، فإذا احنا تعاملنا مع الصلاة على أنها فيها هذه الطهارة وفيها هذا الجمال، يصبح كل ما أراد الإنسان أن يزين نفسه، أن يتجمل، أن يتطهر، يتذكر ماذا يا إخوة؟ يتذكر الصلاة. فالصلاة تشتمل على هذا المعنى من الجمال الحسي والمعنوي. الجمال القيمي وجمال القيم المستنبطة من الصلاة، يعني بس احنا عادة نذكر جمال شيء واحد، النظام. بس النظام ما هو؟ النظام هو وضع كل شيء في موضعه، استنباط النظام من الصلاة، لأن الصلاة نظام من أولها إلى آخرها. والإنسان يحب الجمال ويحب جمال أي شيء، ومن ذلك جمال النظام. عرفت معي؟ فيعني إذا تعامل الإنسان وتذكر أن هذا المعنى يأخذه من الصلاة، ما يبحث في فلسفات ونظريات أخرى، يبحث كيف الإنسان ينظم وقته، كيف ينظم حياته، وهو عنده الصلاة تنظمه يوميا. لكن لما غابت هذه المعاني أصبحنا نبحث عن فلسفات في قضية تربية الإنسان، وبحث عن القيم في مواطن أخرى. فالطهارة وجمال التنظيم من المعاني التي يأخذها الإنسان من الصلاة. لاحظوا معي هذا الفيديو في موضوع الطهارة الكاملة التي يأخذها الإنسان من الصلاة. لاحظوا المشهد هذا، هذه جوهرة سوداء يعني مليئة بالأسود. إيش يصير فيها الآن؟ لاحظوا. الجمال يا إخوة. طيب المفهوم السادس اللي نأخذه من الصلاة أيضا الهمة، علو الهمة، علو الهمة. يعني إيش علو الهمة؟ علو الهمة يعني السعي إلى معالي الأمور. الهمة العالية يعني إيش؟ يعني السعي إلى معالي الأمور. والإنسان الذي يريد النجاح والتوفيق دائما يسعى إلى إيش؟ إلى معالي الأمور. الهمة العالية تحتاج نماذج وقدوات، لأنه أي معنى تتكلم عنه نظريا الإنسان يقول لك أبغى أشوف مثال عشان أصل إلى هذه الحالة. تدرون الصلاة تربطنا بمن؟ الصلاة تربطنا بأعظم قدوات مروا على تاريخ البشرية، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. تصدقون يا إخوة، تصدقون أن في كل صلاة في كل ركعة نقول يا الله اجعلنا على طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في كل ركعة. طيب ليش هذا المعنى ما يتحول إلى سلوك في حياتنا؟ الأنبياء والصديقين والشهداء ما يظلمون ولا يكذبون ولا يغتابون ولا هممهم تدنية. ليش طيب هذا؟ لأنه ما في وعي بهذا الموضوع. فلما تذكر أنا أن كل ما جاء صلاة تراني أنا أبغى همتي عالية، أعلى درجة من درجات الهمم هي همم الأنبياء والصديقين والشهداء. اهدنا الصراط المستقيم. الصلاة ترفع الهمة إلى أعلى درجة. الصلاة تعطي المؤمن قوة نفسية هائلة فلا يتطرق إليه ضعف ولا فتور. قوة في العلم، في العمل، في الدعوة، في الاجتماع، في الاقتصاد، في أي شيء، لما يأخذ علو الهمة من الصلاة. عرفتوا معي؟ طبعاً كل واحد عنده أمور معينة يريد أن ترتفع همته فيها. إحنا هنا في التدريب نقول أنت إيش الموضوع اللي تريد رفع همتك فيه، ركز فيه واربط بينه وبين الصلاة. عرفت معي؟ اجعل الصلاة معنى عندك في علو الهمة. ولذلك والله يا إخواني الصلاة كنز. ما أعرف كيف غفلنا عنه. مو غفلنا عنه إن نصلي أو ما نصلي، لا، غفلنا عن نستمد منه كل حاجاتنا وكل ما نريد، ونبين هذا للناس، نغير عندهم في مفاهيم مرتبطة بحقيقة الصلاة، حقيقة ما يفعلون. ولذلك المسلمون يجب ألا يشعروا بانهزام ما دام أنهم يصلون. يعني ما دام أنه يصلي المفترض أن يكون إيش؟ يكون همته دائما عالية. وهكذا المفهوم الأخير يا إخوة الكرام الذي نختم به هو مفهوم الراحة وقرة العين. الله أكبر. الراحة وقرة العين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بالصلاة يا بلال. هذا معناه أن الصلاة راحة. نشعر بها ما نشعر بها هذا موضوع ثاني، لكن الصلاة راحة. يدرب الواحد منا نفسه ويجتهد دائما كل كيف إيش أوجه الراحة التي في الصلاة، كيف أرتاح في الصلاة. من أوجه الراحة التي في الصلاة يا إخوة الكرام تذكر أعظم شيء يريده الإنسان وهو الجنة. أعظم شيء تريده أنت الجنة ورضوان الله، واربط بين الجنة وبين الصلاة. في ربط حسي وربط معنوي. الربط الحسي يا إخوة الكرام في التوجه للقبلة. القبلة ما هي؟ كعبة. الكعبة فيها شيء من الجنة. الكعبة فيها الحجر الأسود. الحجر الأسود نزل من الجنة. فأنت في الصلاة أول ما تتجه أصلاً في شيء يذكرك بالجنة اللي هو الحجر الأسود في الكعبة. الأمر الثاني أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله جل وعلا. ولا سبيل لرؤية الله في الدنيا، لكن في سبيل لمناجاته سبحانه وتعالى، المناجاة في الصلاة. تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي. تقول الرحمن الرحيم، الله يقول أثنى علي عبدي. تقول مالك يوم الدين، الله يقول مجدني عبدي. وهكذا. هذه حتمرنا بكرة إن شاء الله في موضوع العبادة القلبية، بس الآن ذكرناها لارتباطها بموضوع الراحة وقرة العين. فلما تذكر الجنة فيها التسبيح، الصلاة فيها التسبيح. الجنة أهل الجنة الله يجعلنا وإياكم منها من أهلها، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. طيب في الصلاة نحن نسبح، طيب هل تسبيحنا هذا الذي في الصلاة تلذذنا به كما يتلذذ أهل الجنة؟ هذا من الراحة وقرة العين التي نبحث عنها، التي نبحث عنها في الصلاة. فالربط يا إخوة يا كرام بين نعيم الجنة وبين الصلاة يوجد هذا الارتياح. عرفتوا معي؟ يوجد هذا الارتياح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثابت البناني رحمه الله يقول جاهدت نفسي 20 سنة لأستمتع بالصلاة فتلذذت بها 20 أخرى. ثابت البناني كان يدعو يقول: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني أصلي في قبري. لما مات ثابت البناني رآه أصحابه يصلي في قبره. والذي مر معنا أخيراً في أحاديث تعظيم قدر الصلاة حديث صحيح أن الميت المؤمن المصلي الميت المؤمن إذا أدخل قبره تمثل له الشمس عند الغروب فيحرك عينيه ويقول للملائكة: دعوني أصلي. الله أكبر. هذا نعيم. النبي عليه الصلاة والسلام مر ليلة الإسراء فرأى موسى إيش سوي؟ رأى يصلي في قبره. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا الربط، يعني كيف الصلاة تكون راحة وقرة عين لما نربط بينها وبين إيش؟ بين النعيم الأخروي. أما مجال الراحة فالصلاة لما كان فيها تخفيف من الخطايا وتخفيف من الذنوب فأنا شبهها بمثل واحد شايل أكياس اسمنت ولا حاجة على ظهره وثقيلة جدا عليه، إذا وصل البناية اللي هو يبني فيها وضع هذه الأكياس بعد ما يضعها يشعر بإيش؟ براحة وارتياح في الخطايا والسيئات والأوزار التي علينا. إذا صلينا وأقمنا الصلاة وأحسنناها وأتقناها تشعر بعدها بإيش؟ بارتياح. وهكذا، هذا من بعض المعاني إخوة كرام التي في مفهوم الراحة وقرة العين. طبعا أنهينا اليوم هذا الجزء الأول، الجزء الثاني بكرة إن شاء الله تعالى ندخل في الصلاة نفسها في أقوال الصلاة وأفعالها، وأتمنى أنه نبدأ من 4:30 إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ونعيننا وإياكم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.